إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. في وقفنا المرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن هجرة بعض المسلمين من مكة إلى الحبشة لما لقوا من أذى الكفار والتنكيل بهم والعذاب وطردهم، ويعني أذى وأذى شديد وبين، هجروا هجرة الأولى ورجعوا إلى مكة، ثم وجدوا الأذى مرة تانية فاشتد أذى قريش عليهم فهجروا مرة تانية إلى الحبشة برضه في نفس العام، هو السنة الخامسة من الهجرة، هجروا هجرتين، هجرة أولى والهجرة التانية كانت في شوال في السنة الخامسة من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. أم سلمة بتروي وتبين لنا إيه اللي حصل لما المجموعة دي اللي هم أصحاب يعني الهمة العالية اللي هو في كل زمان وكان تجد ناس كده لها همة عالية ولها يعني قوة على التضحية مختلفة عن الآخرين، ففريق من هؤلاء اللي هم وجدوا أذى شديد وأصروا على التمسك بدينهم، لم يعني يضعفوا ولم يعني يتركوا الدين، فقالوا نعمل إيه؟ هاجروا إلى الحبشة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال روت أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله ولا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه، فلما بلغ ذلك قريشا تمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي فيهم رجلين منهم جلدين. قريش عرفوا ان هم هاجروا وسابوا المكان وراحوا على الحبشه. لما عرفت قريش القصه دي وعرفت ان هم بداوا الناس ان هم مجموعه من المسلمين اللي اسلموا ودخلوا بالاسلام يتركوا البلد ويتركوا المكان ويروحوا الحبشه، خافوا، قال لك دخلوا نفسهم وراحوا على الحبشه ده كمان هينشروا الدين في الحبشه، طب نعمل ايه؟ مكر الليل والنهار. قالوا طب نبعت لهم على الحبشه للنجاشي اللي هو ملك الحبشه اثنين جلد، اصحاب جلد، الجلد اللي هو رجل القوي الشديد يعني او اللي هو اللي عنده قوه، اثنين جلدين يروحوا للنجاشي عشان يفسدوا عليهم ايه الهجره اللي هم هاجروها دول، هاجروا عشان يفروا بدينهم وفي نفس الوقت يعرضوا الدين وينشروا الدين. قال لا، ده احنا هنفسد عليهم الهجره دي ونبعت لهم اثنين شداد، وقال يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف في متاع مكه، وكمان مش بس كده، ده احنا هنبعت اثنين ومعاهم هدايا من الهدايا الجميله كده اللي هي الهدايا اللي هي يعني مستحسنه، حاجات اللي هي من احسن حاجه عند مكه، شوفي ايه الهدايا عشان تعرفي احنا عدينا الملوك، من متاع مكه، وكان اعجب مما ياتي منها الأدم. الأدم اللي هم تجمعوا لها أداما كثيرا، الأدم انواع البقول، انواع الطعام اللي بياكلوه، انواع معينه من الطعام بيطبخوها، فجمعوا للنجاشي مجموعه من الطعام، انواع البقول زي الفول زي اللوبيا زي حاجات دي يعني عشان يوديها له، ده كده يعني اعلى هديه عندهم هيهدوها لمين؟ لمالك، ده كده الهديه دي اللي هيدخلوا بيها عشان يعني يرشوا الملك مش ويرشوا عشان يرجع لهم الصحابه، دي كده اعلى هديه. فجمعوا لها ادما كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بطريقا الا اهدوا له هديه، قالوا لهم كده انتوا هتروحوا تاخدوا الهدايا دي الجميله المستحسنه مكه وتروحوا على النجاشي تدي له هديه منها، وكل البطارقه اللي حواليه اللي هم الاعوان بتوعه اللي مسؤولين عن الدين كل واحد منهم تدي له هديه من دي الهديه القويه قوي اللي هي الانواع الطعام ده عشان ايه يعني كرشوه عشان تشتروا ذمتهم بهذه الهديه. ثم بعثوا بذلك عبد الله ابن ابي ربيعه وعمرو بن العاص. مين اللي هيتولى القسم دول؟ قالوا الرجلين جلدين، عبد الله ابن ابي ربيعه وعمر بن العاص. عمرو بن العاص كان مشهور بالدهاء والذكاء، كان شخص ذكي يعني كان شخص ذكي جدا، ذكي جدا عمرو بن العاص معروف، وكان معاه عبد الله ابن ابي ربيعه، قالوا هما الاثنين دول اللي عندهم جلد وقوه وذكاء ويقدروا يلملنا المواضيع، يدخلوا على البطارقه بالهدايا ويدخلوا على النجاشي بالهدايا يخدروهم كده، انت عارفه ايه يقول لك المثل بتاعنا المشهور ده اللي هو اطعم الفم تسلح العين، يعني تديهم تدخل كالعافيه تسكتوهم يعني رشوه، وامروهم بامرهم فقالوا لهما ادفع الى كل بطريق هديته قبل ان تكلم النجاشي. صناديق بقى قريش قعدوا معاهم قالوا لهم قبل ما تروحوا على النجاشي وتكلموه ما ينفعش تدخلوا عليه على طول كده تقولوا له خد الهديه وهات سلمنا اللي تركوا بلادنا واسلموا، امال تعملوا ايه؟ الاول شوف الحش اللي حواليه، البطاركه اللي حواليه دول بيبقى لهم كلمه برضو عند الملك، لان دول زي ما بتقول ايه رجال الدين في لغتهم هم، يعني مش احنا في لغتنا في الاسلام نسمعها رجال دين، لكن هم كانوا هم دول بيستشيرون في الامور. فقال الاول يرشوهم واعطوهم الهدايا، وبعدين يدخلوا على النجاشي، ثم قدم الى النجاشي هدايا. الاول ابتدي بالصغير اللي هم هيسهلوا دخولكم على النجاشي، ثم سلا ان يسلمهم اليكما قبل ان يكلمهما. قال قبل ما تدخلوا اول ما تدخلوا على النجاشي، بعد ما تدوا كل البطارقه بقى الهدايا وتدوا له الهديه، قولوا له يسلم لكم كل اللي خرجوا من مكه فارين من دين ابائهم اللي هو دين الاوثان والاصنام، واللي خرجوا بدينهم. وقولوا للنجاشي حاجه مهمه جدا، ايه هي؟ ما تتكلمش معاهم خالص. شوف المكر، قالوا ايه يعني؟ دول الهديه، قولوا له دول خرجوا وهربوا وتركوا دين ابائهم واجدادهم وجم لك، ما تتكلمش معاهم، سلمهم لنا وخلاص. ده كده يعني كان شرط بعد ما يدوا الهديه. قالت فخرج حتى قدم على النجاشي ونحن عنده بخير دار عند خير جار، دي بتتكلم مسلمه. فلم يبقى من بطارقته بطريق الا دفع اليها هديته قبل ان يكلمهما النجاشي، وقال لكل بطريق منهما انه قد ضوي الى الملك من غلمان، ضوي يعني اوى او هرب الى الملك، الى الملك من غلمان السفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دين الملك. شوف اللؤم، راحوا على البطريقه وادوا له هديه، لهم ده في ناس من عندنا من مكه غلمان، شوف هم كانوا اكابر سموهم غلمان استهانه يعني، ودي طريقه الخصم لما يحب يهينك ما يناديكيش باللقب بتاعك ولا الكنيه ولا يناديك ولا يعظمك، لو كان حد عايز يهينك يناديك باسمك كده او يسفه من شانك، دي طريقه الايه دايما اهل الانسان يكون في قلبه غل من حد يسفه من شانه فيشيل اللقب، يعني تبقى انت مثلا اسمك ام فلان او مثلا دكتوره فلان او اي اسم يقول لك فلانه كده عشان يسفه من شانك. فلهم دول غلمان سفهاء، الغلمان السفهاء دول ده ناس من اكابر مكه، لكن حاول ان هو يسفه من شانهم، فلهم دول غلمان سفهاء وما تسمعوش لهم، وهربوا وتركوا دين ابائهم ودخلوش في دين الملك كمان. شوف المكر، حقنا كده في الجنب، يعني هم سابوا ديننا ماشي، ادي احنا مستحمين، طب جم عندك وانت الملك وقويهم، طب ما تنصروش، شوفي عشان الطريقه الايه ما تنصروش، فيستفزوا حميه الملك وحبه لدينه، فيقول اصح هم جم عندي وربحينهم ليه؟ دول مسلمين مش نصارى، فحاولوا يستفزوا الملك بهذه الكلمات ان يبينوا لهم ما دخلوش في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا انتم، ايه اللي بيقولوه ده؟ ولا هم نعرفه ولا انتوا تعرفوه، وقد بعثنا الى الملك فيهم اشراف قومهم ليردوهم اليهم. واحنا كده افضل ناس واشرف ناس عندنا في قريش، جايين ليك يا ملك عشان ترد لنا هؤلاء السفهاء اللي خرجوا، ولا هم اتبعوا دينك ولا هم ظلوا على دين ابائهم، فمعنى كانهم سفهاء. فاذا كلمنا الملك فيهم فاشيروا عليه بان يسلموا الينا ولا يكلمهم، فإن قومهم على أعلى بهم قعينا وأعلم بما عابوا عليهم. بيقولوا البطارقة قولوا للملك، لو دخلتوا على الملك قولوا له الكلمتين دول وفهموه إن قومهم أعلم بهم خبرا وأعلى بهم وعلى بعيوبهم، يعني هم أعلم بهم وأخبر بهم وعارفين قوي عاداتهم وعارفين قلوبهم وعارفين هم بيعملوا إيه أنت ما تعرفهمش. عارفة أقول لك واحدة إيه؟ بصي ما تتكلميش معاها، سيبيني أنا أتكلم، أنت مش عارفة أصلا بتفكر إزاي، انت مش عارفه دماغها فيها ايه، انا اللي عارفاها. فقال لهم كده فان قومهم اعلى بهم عينا، يعني اخبر بهم اعلى بهم واعلم بما عابوا عليهم، هو اللي اعلمهم، انا اللي هتكلم معاهم كواحد من قومهم، انت مالك ما تتكلمش معاهم. كل ده بيلف ويدور عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه ليه؟ عشان الملك النجاشي ما يتكلمش معاهم خالص، مش عايزين الملك يتكلم معاهم ليه؟ عشان ما يتاثرش. ليه برضه؟ لما يكون الخصم عارف ان هو على ضلال واللي قصاده على حق بيحول بينه وبين سماع الحق، لان الحق له قوه وليه يعني وقع في القلوب وبيصل الى القلوب، وده من عناد صاحب الهوى انه يبقى عارف انه على باطل ويصر عن الدفاع، يصر على انه يدافع عن الباطل ويريد من الاخرين الا يسمع الحق. دي مشكله كبيره جدا جدا جدا، وإلى الآن بنعاني من هذه القضية، ومبارح وبكرة هتفضل سنة كونية. صاحب الباطل اوعى تفتكر إن ربنا ضله كده، لا هو عارف إنه باطل بس هو مصر على الباطل، اتباع للهوى، فيعمل إيه؟ مش عايزك تسمع الحق، فكل ما تيجي تسمع الحق يشوشر عليك، ما تروحيش ما تسمعيش ما تقعديش. فقال لهم كده عمرو عاصم، قالوا ما تسمعوش منهم، بتكلمهمش، احنا اعلم بهم، احنا اللي عارفينهم، سموه لي ما احنا نتكلم معاه، ما تخلوش الملك يسمعه على النقيض وعلى خلاف اهل الحق. اللي عنده حق ما يهموش خالص انه يسمع من الطرف الاخر. انا عندي قضيه حق اقول لك ايه، اسمع من المخالف وهات اللي عنده تعليل، لاني عارفه المخالف ما عندوش حاجه، فقول لك اسمع براحتك اسمع وتعليلي انا ارد عليه، صح كده؟ في اي قضيه انت عندك فيها نفس في الدين اقول لك ايه، اسمعي زي ما انت عايز المخالف وهاتي لي بالشبهه بتاعته وانا عارفه ارد عليك، لاني عارفه انا على حق. لما اكون على باطل اقول لك اياك تسمع، اياك تروح، اياك تجلس، اياك احاول امنعك من انك تسمع. هو ده اللي كانوا بيعملوه، ده سنه ماشيه على طول مستمره. فمش عايزين الملك يسمعهم، ليه؟ لانه لو سمعهم هيقع على طول في الدين، هيدخل على طول في الدين، مش كلام، هيعرف ان دول اهل باطل، لان كلام الحق كما قلت ليه رونق وليه طلاوه وليه حلاوه وليه هيبه، لانه الله سبحانه وتعالى بيأيده، فليه جمال. الكلام الباطل من الشيطان ومن النفس ومن الهوى، ف يعني ما فيهوش معنى قوي، فاهم ازاي؟ فهم خافوا من هذه القضيه وحاولوا بكل قواهم ان يمنعوا الملك ان يسمع من الصحابه اللي هم دخلوا في الاسلام وذهبوا الى الملك. فقالوا لهما نعم، البطريقه قالوا صح، قالوا لهم لعمرو بن عاص واللي معاه قالوا له مظبوط واللي انت بتقوله ده صح، واحنا مش هنخلي الملك يسمعه، لسه واخدين رشوه بقى والهديه لسه طريه لسه ما بردتش. ثم انهما قدم هداياهم الى النجاشي فقابلهما منهما، ثم كلمهما فقال له ايها الملك انه قد ضوى الى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا انت، وقد بعثنا إليك فيهم أشرف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشيرتهم لتردوهم إلينا، فهم أعلم بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، أعلم بهم عينا أخبر زي ما قلنا، وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوا فيه. قالت أم سلمة ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة عمرو بن عاص من أن يسمع كلامهم النجاشي، كانوا مدين جدا خايفين أن النجاشي يسمع منهم. قالت فقال بطارقة حوله صدق أيها الملك وقومهم أعلم بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، فسلموا إليهم يردوهم إلى بلدهم. الاثنين عمرو بن عاص وعبد الله بن أبي ربيعة دخلنا عليهم بيقولوا الكلمتين دول اللي احنا قلناهم. البطارقة بيعملوا ايه؟ عارفة بلغتنا ده بيطبل وده بيغني، ده عمال يدي مقدمة والتاني ايه؟ يرد عليه قالوا صح صدق، وهم فعلا عارفينهم وعارفين طباعهم وعارفين حاجات واحنا ما نعرفش عنهم حاجة، دول جايين لنا بلد من لغه مختلفه دين مختلف ما احناش عارفين احوالهم ايه، هم دول اللي اعلم بيهم ادوهم سلمهم اليه. فقالت فغضب النجاشي صاحب الحق وصاحب البصيره ما تدخلش عليه الحيل، صح صحي صاحب الحق وصاحب البصيره ما تدخلش على الحيل، ما حدش يعرف يخدعه، صعب جدا. ليه؟ لانه مؤيد بتوفيق من الله. شوف عمر الخطاب كان يقول عليه كان الله جرى الحق على قلبه وعلى لسانه، لما يتكلم بالحق ويعب الحق لانه ملوش حظ نفسه في المساله، اول ما تخرجي حظ النفس في المساله تجري توفيق الله، قاعده احفظيها واثبتي عليها عشان تنفعي قدام. اول ما تخرجي حظ النفس من قلبك وتطردي الهوى تجري توفيق الله. الناس دي ما عندهاش حظ نفس ولا عندها هوى، دول خرجوا وسابوا بنتهم وعشيرتهم واهلهم والدنيا والمجتمع والناس وكل لذه في الحياه وخرجوا في صحراء جرداء وذهبوا الى الحبشه بلد حر جدا لملك ما يعرفوهوش لمجتمع غريب عليهم لدنيا مش عارفين هيتعاملوا فيها ازاي، يعني الموضوع مش سهل وده صعب جدا. فاكيد كان عندهم صدق، يقينا الصدق كان لمنتهى، مفيش هوى ومفيش نفس، ما اعتمدوش على حولهم وقوتهم في الانتصار لانفسهم عكس الخصم، الخصم اعتمد على حوله وقوته فجمع الهدايا وجمع الكلمات الرنانه وقعد يجمع في عقل ازاي يقنع النجاش ان هم ضلوا ان هم صبيان وان هم غلمان ويحقر من شأنهم ويظهر ان هم ناس ما ينفعوش، فاعتمد على حوله وقوته الخاصه في انه كما قلت بالهدايا مره وبالكلمه مره وبالجدال مره وبالقاء التهم عليهم مره، كل دي محاولات من الخصم. الناحيه الثانيه قاعدين ما يعرفوش حاجه، مش عارفين اصلا بيدور من خلفهم الورا اللي هم حصل ده، مش عارفين عنهم حاجه، هم قاعدين في الحبشه بيعبدوا الله بيعبدوا مش عارفين اي حاجه، فمش مرتبين للدفاع عن انفسهم، مفيش ترتيب، هم مجرد سمعوا اللي بيحصل بس. فالنجاشي لما دخل عليه بالكلمتين دول كل ده الصحابه ما يعرفوش حاجه اللي عند النجاشي خالص، سمع منه كلمتين دول غضب جدا وقال لي ثم قال لا والله يعني لا والله، معناها كده لا والله يعني لا والله إذن لا أسلم إليهما، ولا يكاد قوم جاوروني ونزلوا ببلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوه فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم. قال لا والله سلموا كده على طول، شوف البصيرة بقى، البصيرة القلب يسلم. قالوا إزاي؟ واحد جاي بواحد تهمة أدوله، لا والله لما أجيبهم وأسأل وأشوف الكلام اللي بيتقال ده صحيح ولا لا، أسمع الطرف الآخر، باخدش الكلام من طرف واحد. ودي قاعدة، حد يجيلك بفتنة ولا بشبهة ولا بذنب ولا بسب لأي شخص تثبتي، عارف ايه في اداب طالب العلم، يتثبت اثبتي. واحده كانت تقول لك فلانه بتقول عليك بتقول عليك وتعالى ودي سفيه وفيها وفيها وفيها، ايه ده والله ما انا كنت عارفه كده من الاول. لا ده ما ينفعش. مين اللي قال؟ فلانه. قالت فين؟ قالت كذا. انت بنفسك سمعتيها؟ اه لا والله لما اجيبها واسالها وتجمعهم الاثنين قدامك، والله دي فلانه قالت وقالت. اما تسمع من طرف واحد وتجري، لا، ان جيشك الرجل عاقل. الله سبحانه وتعالى من عليه العقل وسلامه القلب، ها، وكان يستحق انه يدخل في الاسلام. فقال لهم لا والله، كان نزال على النصرانيه، لكن القلوب السليمه هي شواهد، والناس اللي تستحق الهدايه بتبقى في كده بوادر من عند الله سبحانه وتعالى بينه. فقال لهم لا والله ابدا لم اسمع منهم. المهم، فان كانوا كما تقولون، النجاشي بيقول لهم ان كانوا كما تقولون اسلمتم اليهما، والله بيقول البطريقه، والله اذا كان لم تقولوا اسلمهم لهم للاثنين دول، ورددتهم الى قومهم، وان كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهما ما جواروني. حاجة من الاثنين، هما دول لا دول، إذا كان بيقولوا كلام صح هنسلمهم لألوم، إن الكلام غلط لا والله يحسنوا جواري ويقعدوا معايا، ولا يمكن أبدا أن أنا أسلمهم طالما هما يعني استجدوا بيا واستجاروا بيا وجوهم عندي في بلادي وجاوروني، أبدا ما أرد هذا الجوار. كان عندهم شهامة وكان عندهم يعني حسن العهد، وكان عندهم الخيانة دي مسألة عظيمة جدا تأباها النفوس الشريفة، وكان عندهم كده حاجات جميلة ليت المسلمين تعود إلى حتى ما كان عليه في أهل الجاهلية. المهم، قالت ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فلما جاءوا رسولهم اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض ما تقولون الرجل الذي إذا اجتمعتم. الأول وصلوا بقى الرسالة، راحوا البطريقة قالوا له خلي بالكم النجاشي رافض أنه يسلمكم أهلكم إلا لما تقولوا يقعد معاكم بقى يستجوبكم بطريقتنا، يعني ويسمع منكم ويشوف انتوا ايه اللي بتقولوا ده، ويسمع ناحيه ثانيه هتقولوا ايه. لما عرف بقى الصحابه اللي هم ارادوا ان هم ياخدوهم وعرفوا الموضوع ده، وعرفوا ان في خطه وان في ناس جايه عمرو بن العاص جاي معاه عبد الله بن ابي ربيعه وجايين عشان يوشوا بيهم عند النجاشي عشان ياخدوهم يرجعوهم قريش، فهموا الكلام ده، هما ايضا سمعوا وعرفوا الكلام ده، فقالوا له طب دلوقتي اللي حصل كذا وكذا وكذا هتعملوا ايه؟ هتتصرفوا ازاي؟ تدخلوا على النجاشي تقولوا ايه؟ فقالوا والله نقول والله ما علمنا وما امرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائنا في ذلك ما هو كائن، كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوا وقد دعا النجاشي اساقفتهم فنشروا مصاحفهم حوله وسالهم، فقال لهم ما هذا الدين الذي انتم فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا بي في ديني ولا في دين احد من هذه المله. الاول قالوا لما اجتمعوا هنعمل ايه؟ هنقول له ايه؟ شوفي بقى، قالوا لا احنا لما هيجبنا النجاشي واستجوبنا ويسالنا والله ما هنقول له اي حاجه غير اللي احنا فيه، هو ده ديننا ودي نبينا، واحنا تركنا دين ابائنا لانه دين باطل ودين الحق، وامرنا الله مش هنقول للصدق، لا هنلف ولا هندور ولا هنتبرأ من ديننا ولا هنعمل حاجه خالص، هنلزم الصدق. شوف ازاي. قالت فكان الذي كلمه جعفر ابن ابي طالب، اللي بقى تصدى للمساله ودخل على النجاشي عشان يكلمه، جعفر ابن ابي طالب، فقال له ايها الملك كنا قوما اهل جهريه نعبد الاصنام. النجاشي عايز يسمع منهم بقى، فتصدى للمساله، وكان اللي هيكلمه جعفر ابن ابي طالب نعم النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل على الملك قال له ايها الملك احنا كنا قوم في جهليه نعبد الاصنام، دحلنا وناكل الميته وناتي الفواحش ونقطع الارحام ونسيء الجوار وياكل القوي من الضعيف، بيشرح لهم حالهم، فكنا على ذلك حتى بعث الله الينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وامانته وعفافه، ودعانا الى الله نوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبده ونحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بالصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام، عكس بقى مكانه عليه، وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة، قالت فعددت عليه فعدد عليه أمور الإسلام، فصدقنا وأمنا به واتبعنا على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده ولم نشرك به شيء، وحرمنا ما حرم علينا إلى آخر الكلام. ظل جعفر لأبي طالب يتكلم ويسرد للنجاشي محاسن الشريعة ومحاسن الإسلام، الأمور العظيمة اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنهم كانوا في جهلية وظلم وضلال، وأن الله أخرجهم بهذا الدين من الظلمات إلى النور، وأنه جعل أمورهم جميلة. ناس كانت في عبادة أوثان والأصنام والخبائث والميتة والفواحش وسوء الجوار، والغني والقوي يعني ينقض على الضعيف، مجتمع جاهلي، مجتمع كله حمية، مجتمع كالغابة. قال لك جلنا بدين أمرنا بكده، لا القوي مش ينقضش على الضعيف، وأمرنا بحسن الجوار وحسن الخلق وأكل الحرام، لا أنا أترك أكل الحرام، و و و وذكر محاسن الشريعة كلها اللي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. كل ظل يعدد محاسن الشريعة جعفر بن أبي طالب أمام النجاشي. قال فقالت لا، فقال له النجاشي بعد ما سمع منه هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ سمع الكلام بدأ يتأثر، قال له طيب الأنبياء بيأتوا بالرسالة من الله، معك حاجة من اللي جيب يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني شيء ممكن ان انت تقول لنا جيب ايه من عند الله بقى غير الكلام اللي انت بتقوله ده؟ كلامك انت، انت بتشرح محاسن الدين، في كلام بقى كده رباني من عند الله؟ فقال له جعفر نعم. فقال النجاشي اقرأ علينا. قالت فقرأ علي صدرا من كافها يا عين صاد سورة مريم. قالت فبكى والله النجاشي، شوف الذكاء كمان، ساب كل القرآن وقرأ عليه منين؟ مريم، سورة كاملة في القرآن باسم مريم اللي هي عندهم مفروض يعني بأم الرب، فراح جايب له ايه؟ وده الذكاء، اعرف ازاي اصطاد الخصم وازاي اشده ناحيتي وازاي استحوذ على عقله بالادب وبحسن الخلق وبهدوء الحديث وبقوة الدليل، مش بس الهواء ولا الزعي ولا السريح، ما صرخش ولا زعق ولا قال حاجة خالص، وانتهى لدوء عدد من حاسب الإسلام وذكر جمال هذا الشرع. ثم لما قال له معاك حاجة ساب الكور القرآن اللي معاه وراح قال له سورة مريم. قال فبكى النجاشي حتى أقضلت ناحيته وبكت أساقفته حتى أقضلوا مصاحفهم حتى سمعوا ما تله عليهم، ضل يعني يبتل المصاحف وبتلت اللحية ما تله عليهم. ثم قال لهم النجاشي إن هذا والله الذي جاء بعيسى ليخرج لا يخرج من مشكات واحدة، انطلق فلا والله أسلمهما إليكما ولا يكتم. قال لا روحوا بقى شوف حالكم، اللي جاي بيه ده هو اللي جاي بيه عيسى، مش كده واحده، الكلام اللي سمعته ده نفس الكلام اللي عندنا من عيسى، والله ابدا ما سلمهم اليكم، روحوا في اي مكان. قالت فلما خرج من عدول وعمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه، قال عمرو بن العاص والله لياتينه غدا عنهم بما استاصل به خضرائهم. خضرائهم، قال والله طيب يعني هو كده بيقول ان الناس دي بتكلمني كلام زي اللي كانت سمعته في ديني، وانه نفس الكلام اللي جه بيه عيسى. طيب ده انا بكره هجيب له بقى معلومه، هخلي كل المحاسن اللي عنده دي القدراء اللي هو الشيء الحسن، يعني انا هستأصل كل الحاجات الحسنه اللي جاء بيها اللي هم قعدوا يقولها يعني جعفر بن ابي طالب، وهخليه يرجع. وانا قلت لكم ان عمرو بن العاص في بدايه الكلام كان شديد الذكاء والدهاء، شوف بقى في الاسلام كان قبل الاسلام يعني. فقال انا هجيله معلومه وهقول له كلام اخلي انسخ كل الكلام الجميل اللي قاله. قالت فقال له عبد الله بن ابي ربيعه وكان اتقى الرجلين فينا لا نفعل. قال له لا ما ينفعش نفتري عليهم، شوف ازاي على جهليه وعلى كفر، بس قال له لا لا فعل ما ينفعش ان احنا نفتري عليهم، فان لهم ارحاما وان كانوا قد خالفونا. يا سلام، قالوا ليه بيننا وبينهم صله رحم حتى لو في مخالفه، ما ينفعش كده، اذا يعني حتى هو خرج من النفاق العملي اللي احنا بنقول عليه، اذا خلاص انفجر المسلمين النهارده، اذا حصل في خصومه يبقى في فجور، او بيحصل خصومه مع حد يبقى يفجر في الكلام وفي العجل وينسفك ناس، يعني خليكي كده واحنا ماشيه كويسه، خليها تخصمك او تزعل منك او يبقى بينك وبينها مشكله، ما تخليلكيش حاجه عدله، تجيب لك القديم والجديد وتحط الطين عليكي لغايه لما تنسفك، سواء خصومه بين راجل وزوجته، سواء خصومه بين واحده وصاحبتها، سواء اي خصومه بتقع بين شخصين الا ما رحم ربي. اللي حصل ده مع هذا الشخص اللي كان كافر انذاك ما حصلش حتى من المسلمين دلوقتي، وقال له لا والله ما نقولش كده، بينه وبينهم ارحام، ما ينفعش كده ننسفهم وان يعني الموضوع هيبقى صعب جدا. قال لا والله. قال لاخبرنه انهم يزعمون ان عيسى عبد. قال له لا انا مش هقول له حاجه. انا هروح اقول له بس مش انت عيسى ده انت عندهم ربنا، انا هقول له بقى ان دينه بيقول ان عيسى ده عبد مش ربنا. قال ثم غدا عليه من الغد فقال له ايها الملك انهم يكونون في عيسى بن مريم مريم قولا عظيما فارسل اليه فاساله عما يكون فيه. طب انت سبتهم؟ لا ده بيقولوا قول عظيم جدا، ابعت لهم بقى واسالهم بيقولوا ايه. قالت فارسل اليهم ليسالهم عنه. قالت ولم ينزل بنا ولم ينزل بنا مثلها قط. كانت موضوع شديد، وسلمى بتقول هنا كان ابتلاء شديد جدا لان هو اللي قوينا واحنا عندين عنده، وهيبعت لنا بكره وقال لنا تعالى عشان تقول لي انت عيسى بالنسبه لك ايه. السفير عنه مين؟ جعفر بن ابي طالب. فقال طب تعالى بقى عشان تحكي لنا عن عيسى. فسلمى بتقول ما نزلش بينا قط كهذه المصيبه، لانه يقول له ايه؟ يقول له عيسى ابن الله وعبد الله وانت بتعبد اله غلط وانت دينك غلط للملك اللي هو قويهم. ده معناه ايه؟ معناه انه بيتحدى الملك، معناه انه بيسبب عداوه، معناه انه يقول للملك خلاص احنا كده هنضيع يعني. قد فاجتمع القوم ثم قال بعضهم لبعض ماذا تقولون في عيسى ابن مريم اذا سالكم عنه. اجتمعوا مع بعض بقى الصحابه وقالوا طب هنعمل ايه؟ ده بكره يسالنا عن عيسى هنقول له ايه؟ قالوا نقول والله ما قال الله وما جاءنا به نبينا كائنا من كان، ذلك هو كائن مهما كان الأمر هنقول. فلما دخلوا عليه قال لهم ماذا تقولون في عيسى ابن مريم؟ قالت فقال جعفر ابن أبي طالب نقول فيه الذي جاءنا به نبينا، يقول هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاه إلى مريم العذراء البتول. قالت فضرب النجاشي بيده إلى الأرض، خبط بيده على الأرض كده أول ما سمع هذا الكلام، لأنه قال له عبد الله ورسوله ومريم عذراء وإن هو كلمة من الله يعني مش ابن الله، لكن ربنا قال بكن فكان، أرسل إليه الملك اللي هو جبريل فنفخ فيها الروح وجاء عيسى. فحكى له بالظبط كيف جاء عيسى، جبريل أتى ونفخ في جيب مريم فحملت بكن من الله بكلمة، لا جماع ولا رجل ولا حاجة خالص، دي الطريقة اللي حملت بيها مريم. فبيحكي له فقال فضرب النجشي بيده الأرض فأخذ منها عودا، ثم قال والله ما عاد عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. قالت فتنخرت بطارقته حوله حتى قال ما قال، فقالوا إن نخرتم والله اذهبوا فأنتم شوم بأرض يعني آمنون، من سبكم غرمة ثم من سبكم غرمة ثم من سبكم غرمة. اقتنع النجشي طبعا بهذا الدين وعلم على طول انه الكلام ده صح، وقال والله ابدا هو اللي انت بتقوله ده، البطريقة عملوا هيصة وقال طمعتم ما هو ده الحق، من يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وعند ولا يحيق المكر السيء الا باهله. شوف هم حاقوا المكر السيء، جمعوا الهدايا وجمع الأموال، شوف الله سبحانه وتعالى يقول إيه، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هي كانت عليهم حسرة، صرفوا الأموال وجمعوا الهدايا وخرجوا من مكة إلى الحبشة وخططوا ودبروا وأرادوا كيد بهؤلاء وأرادوا كل ده، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. حاق المكر السيء عليهم والنجاشي بالعكس ازداد حب ويقين ودخل في الإسلام بعد ما كان إيه، بعد ان كان مصر على ان هو كان نصائح. هو لما قالوا له مع عمرو بن العاص اراد ان هو يكيد ويبين للنجاشي ان هم بيقولوا في عيسى كذا وكذا وكذا وما يخطر على باله قبل النجاشي ممكن يسلم، فالسلاح اللي اراد يطعن به الصحابه ويهدم به الحق ارتد عليه سبحان الله. يعني هو اراد ان هو يطعن فيهم ويطردوا ويعذبوا بان هم النجاشي يعرف ان هم بيقول على عيسى انه مش ربنا وان هو عبد، فإذا بهذا السلاح الأراد استئصال به خضراءهم اللي حصل كان سلاح لهم، وإنه النجاشي أسلم واقتنع بالكلام. دي دروس وعبر عظيمة جدا جدا، وأن يتقي الله يجعلها مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هم اتقوا ما قالوش هنكذب ولا هنلف وندور ولا احنا في أرض غريبة وداخلين على ملك، ولو قلنا للملك ده إن احنا دينك غلط وإن أنت بتعبد غلط وإن أنت رايح في داهية ودينك ده ممكن يقتلنا لا ده احنا نلف كده بس وإن إيه أبدا الصدق منجي. ولما اتقوا الله سبحانه وتعالى ونواهم الصدقة صدقة الله من عليهم بهذا العمل العظيم، إن هو يكفي إن النجاشي دخل في الإسلام وهم عاشوا في أمان ولم يؤذيهم أحد ولم يتعرض إليهم أحد، ودي من فوائد الإيمان وفوائد الصدق وفوائد الالتزام بأمر الله سبحانه وتعالى أيا كانت النتائج. أيا كانت النتائج أنا هفعل أمر ربنا ومش هلتفت إلى النتائج. أحيانا كثير إنسان يبقى مع الحق ولا يزور الحق، خشيت انه يعني خشيت الاذى. يقول لك انا لو اتكلمت بالحق والصدق هتاذي، وانا مش قد الاذى ده. وكتير وجدناها لما كان كتير احيانا في فتن، اجد الفتن واجي اقول للناس مثلا يا جماعه نتصدى الفتنه، يقول لك لا يا ست احنا مالناش دعوه، احنا هنتصدى الفتنه هتحصل لنا مشكله. صح انت هتجد الامان وقتي، بس على المدى البعيد ربنا هيكرمك لو انت صدعت بالحق. مش لازم تجدي النتيجه دلوقتي، ممكن تجديها قدام، ممكن تجديها قدام. كتير كنا نتكلم مثلا عن الفرق الضاله وناس عامي وقاعدين، لا بعت لي رسائل شتيمه وبهدله وكلام، فما تخافيش ابدا ان ممكن يصيبك اذى في اللحظه دي وانت بتتكلمي، والنهارده وبكره وبعده، والناس تقف ضدك شويه حلوين كده وتتبهدلي شويه وتتهاني شويه، بس بعد كده الخير كثير لان ربك شكور. ومش ممكن هتعملي حاجه لله تقصدي بيها نفع الدين او الذب عن السنه او الذب عن الدين او نصر دين الله وتجدي ابدا خساره، مستحيل تكوني من الخاسرين، لابد تكوني من الفائزين. بس في الاول في اختبار وامتحان، يعني اول ما تصدعي بالحق واول ما تقولي الحق واول ما تعلني الحق هتجري مشاكل وسب شويه وهمز شويه والمجلس ينفض من حولك شويه. وبالفعل مشوني في المسجد، بالفعل مشوني بعدها، مشوني بعدها. يعني انا قلت الدرس ده وتلككولي بعديها بدرس على طول، لقيت صاحبه المسجد صاحبتي صديقه ليا يعني خلاص، لكن اللي قاعد عليه اوقف فكلمتني قالت لي والله ما انا عارفه اقول لك ايه، لكن للاسف اتلككوا وعملوا مشكله وقالوا لا ما تجيش العربيات والزحمه وقفل الطريق وما والناس مش عارفه تقعد. فشوفي بقى الاذى اللي حصل اليوم ده، كان يوم الحد. بس اقول لك عشان اعلمك ازاي اي حق اصدعي بيه وما تخافيش. اليوم ده كان يوم الحد، 5000 طالب انا ما اعرفش اوديهم فين، مفيش مكان في مصر كله يشيل العدد ده. مسجد كبير جدا، مسجد الرواز اللي هو في ايه بقى في السيده زينب في منطقه اسمها المذبح تقريبا، مسجد كبير جدا. وكانت الاخت عامله كمان قاعه مناسبات حاجزاه كده، قالت لي يعني عندك عدد كمان نفتح القاعه، نفتحه على بعض. فودي الناس دي فين؟ مفيش مكان في مصر كله يشيل العدد ده خلاص. وانا في حيث بايس مش عارفه اعمل ايه، قعدت في حزن شديد. زوجي دخل عليا شاف وشي كده، لا وشي مقلوب، قال لي في ايه؟ قلت له ولا حاجه، وقفوني من المسجد. ده انا همك ايه يعني ومش مشكله بتاع. 2 الصبح لقيت واحد بيصرخ في السرير، جات له جلطه في القلب، دخلناه على المستشفى. 3 الصبح جات لي مصيبه عن ابني، مش عايز اقولها يعني، ورا بعض. جوزي في المستشفى مع العيان بيعملوا له العمليه، وانا في هم لا اعلم الا الله، وابني في مصيبه لا اعلم الا ورا بعض كده حد 2-3. عمري ما هنسى الذكاء الوقت ده، كان 2005. خلصت المصيبه وقعدت في البيت ومش عارفه اعمل ايه. رحت مسجد تاني ما يشيلش حاجه، مفيش 100 عيد والناس مش عارفه تروح فين. اروح رحت المقرأة تاني، راحت الاخت قالت لي لا اصل برضو الاعداد وانت عارفه بقى الامن وبتاع، وبعتذر يعني. قلت مش مشكله. رحت بقى راح مسجد تاني في المانيا نفس القصه، لا اصل يعني منع كل مرفع حته تتقفل. دي شقه لا غير الشقه، لا غير الشقه المسجد اللي كان جنبها. فطلعنا على المسجد ما عرفتش برضو اكمل. المهم زوجي تعب جدا جدا وحصل له نوع من حاجه في الدم، دي بقت كل حاجه كده كالكوع يعني، تلاقي عارفه كل برقايه كده هنا وهنا وهنا، شكل عجيب جدا وحاله موت بقى، مش عارفين تسمم في الدم ولا ايه. المهم قعدنا نجري على الدكاتره ومش عارف، وسط ما هو في الازمه دي وانا بقى حالي مش عايز اقول لك عامله ازاي، بلف على زوجي، بلف على ابني، بلف على المصيبه اللي انا فيها. الطلبات بيكلموني، الاقي واحد بيكلمني على التليفون بيقول لي السلام عليكم. بيقول السلام مين راجل مش بد تليفوناتي رجاله معروفين هم كام شيء. قال انا معاك الشيخ سيد مختار مسؤول عن مسجد الرحمه. قلت له انا مسك مين ده نمرتي؟ قال لي والله طالبه عند حضرتك بتحضر بتقول ان انتوا في مسجد الرواز وقفوك يعني، وانا عندي مسجد مش كبير لكن اتشرف ان حضرتك تجيلي ومش عارفه ايه وبتاع. قلت له لا بس معلش انا عندي ازمه دلوقتي وزوجي تعبان وبعتذر يعني. قفلت. قال لي طيب زن زن زن، طب تعالي حلقه واحده. طب المهم قعد يزن يزن يزن، كان عدينا بتاع 2 شهر. رحت اديت درس في مكان صعب فوق ما تتصوري، فوق ما تتخيلي، حته بدروم كده بتاع منظر بشع، الارض بلاط بترابيزه صفيح، حاجه جالي اكتئاب. وانا اصلا مكتئب يعني، انا اصلا جاي مكتئب، الموضوع مش مستحمل يعني، مش مستحمل تدخلني في مكان زي ده. فانا دخلت حتى اول ما قعدت مش عارف اقول ايه، منظر الترابيزه بتاع الساق قدامي ببص على البلاط وببص على الناس مش عارف اقول ايه. المهم انا حتى اتكلمت شويه كده، فاكره كنت بتكلم على التوحيد، قعدت يعني ابتدي مع اي حد لازم اتكلم في التوحيد. قعدت شويه اتكلمت في التوحيد مش عارف ايه وكلمتين، وبعدين ايه جزاك الله هنشوفك امتى ان شاء الله حدد معاك، وجريت خدت العربيه كنت لسه بسوق خدت عربيتي وجريت. المهم يكلمني ما ردش، يكلمني انا في الاخر قلت له بص انا عندي ظروف شهر كده بعد رمضان، كان ساعتها في شعبان. انت نفس طويل بقى، شوفي كمان الانسان يعني بتسوى على خير وما حد يصر على الحق. اه طبعا وده لازم هيجد خير، بيفكرني بالدكتوره سعاد اللي عملته هنا. المهم فضل ورايا 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 وجاء من كتر الزن، عارفه لو واحد تفشت قلت له طيب حاضر حاضر هاجي. فجيت لا ده عندي قاعه احسن من حاجه قعدتي فيها حلو جدا. قلت له والله قال لي اه انا عندي قاعه تعب الحته فيها جميله جدا. قلت له طيب خير. فرحت مش قادر ادخل من ريحه المكان، دي قاعه محترمه اللي هو قعدني فيها فوق بقى فهموت. فقلت له طيب خلاص يعني هو حضرتك وان شاء الله وربنا هيكرم وبعدين انا مش عارفه. قلت له انت ما عندكش مكان حته في المكان ده نبني فيه قاعه كبيره؟ قال لي اه لا عندي فوق احنا ممكن نبني المكان. المهم مع الاحداث وتطور الموضوع لغايه لما مع عبد الرحمن عشان ما اطولش عليكم. يعني القصه ان البدايه كانت ايه؟ انا مشيت من ايه؟ مشوني من ايه؟ لا مشوني عشان صدعت بالحق، عشان اتكلمت على اخوان مش عاجبهم خلاص. وقتها بقى كان ايه؟ ما حدش يعرف حاجه خالص عن عقائد الفرق الضاله، حد بيتكلم في المسائل دي كلها، كله بيطبطب وكله بيحنن يقول لك النجم على الشمس نجم على الشمس نجم على الشمس، محدش عايز يتكلم. فانا مشيت بالسبب ده. فلما مشيت بالسبب ده وابتلاء ورا ابتلاء ورا ابتلاء، وبعدين ربنا يبتليكي بعد الاسباب عشان يشوف بقى ايمانك. ها ها الله ها. طب انا ابتليتك وقعدتك هتندمي وتقولي يا ريتني ما اتكلمت، كنت سكت عن الحق وطبطبت عليهم ومشينا والدنيا حلوه زي ما بيعملوا، وكانت زمانك قاعده ومعاك 5000 بقى وبتاع، بدل ما تقعدوا في البيت مش لاقي حد يكلمك ولا يعبرك كل ما تروح مكان ده. يعني الناس تقول لك الكلمتين دول ما كنت كملت تجيني كده؟ لا والله ابدا، ولا لحظه ولا لحظه ندم، ما ندمتش تماما، انا عملت واجبي. ولما حصل كان هذا المعهد اللي هو تفرعت عليه بقى كل المعاهد العلوم الشرعيه اللي في مصر دلوقتي اللي على منهج اهل السنه كمان. شفتي ازاي بتيجي الخير؟ لا يعني شفتي اللفه، انت شفتي اللفه بتيجي ازاي؟ اه من ترك شيء من اجل الله عوض خير منه، فعملت شيء من اجل الله هيعوضك اضعاف اضعاف، لان الشكور ما ينفعش تتساوي مع الله ولا تقربي منه ولا في اي مناسبه بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، ولا اي مقارنه بين كرم الله وكرمك. خلاص انا ضحيت عشان اقول الحق؟ لا انا مش هتركك ابدا. وكان الامر كذا، وكان هذا المعهد المبارك اللي تفرعت عليه بقى كل المعاهد سواء من طالباتي او حتى الاخوات اللي فتحوا يعني اقتداء ويعني في ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني باب الخير وحب الخير كله بقى يجري يفتح معاهد وكله بقى يعمل وكله بقى ياسس. وهذا الخير العظيم اللي جاء من وراء كلمه حق قلتها في لحظه، انا بعلمك بس كلمه حق قلتها في لحظه بس كل الخير ده جه وراها. اسال الله يكرمنا. انت فاهمه الموضوع؟ اه. فهؤلاء قالوا كلمه حق وصدعوا بالحق وقالوا ده ديننا ودين الحق، وانت اللي بتعبده ده عبد الله ورسوله ومش اله، وما همهمش ان يطير رقبته او يموته او ياخده او يسجنه او يطرده او يعمل له اي مصيبه. كل ده كان متوقع ولا لا؟ متوقع ان يقتله، متوقع ان يسلمه من قريش، تسلمه قريش يعني موت، متوقع كل قرار. ما فكرش في نفسه، ما فكرش انه ممكن يتقتل او يموت او يتعذب او اي حاجه خالص، لا هو فكر ازاي ينصر دين الله ويصدع بالحق ولو على حساب البهدله والاهانه والمشاكل اللي هيشوفها، مش فارقه معاه خالص، هو يهمه انه يقول الحق لانه يعلم المعامله مع الله وانه لا يمكن هيكون من الخاسرين وهو مع الله، مستحيل. الخسران اللي ترك باب الملك، الخسران اللي تنصل عن نصر الدين، الخسران اللي لم يصدع بالحق عشان نفسه وهواه والمجتمع واللي حواليه طبطبوا عليه، ده اللي خسران. لكن الانسان اللي هو مع الله اللي بيصدع بالحق اللي يهمه دين الله بس بحكمه لا يمكن يخسر، مستحيل ابدا، حتى لو خساره وقتيه. النجاح والعطاء بيبقى قدام، مش لازم النهارده تاخد الجايزه، ممكن بعد سنين طويله، مش لازم النهارده خالص. فدول هؤلاء القوم كان عندهم هذا الايمان وهذا اليقين، ولما لا من اللي ربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله اتربوا على الإيمان العالي، اتربوا على التجريد وعلى التوحيد، وتربوا على صفاء النفوس، وتربوا على سلامة القلوب، وتربوا على العطاء والبذل والإيثار، اتربوا تربية عالية، رسول الله صلى الله عليه وسلم رباهم. فكان الموضوع عظيم جدا، هؤلاء الأخيار الأطهار كيف نصروا دين الله سبحانه وتعالى وعز وجل. لما قريش يأست ان هم تجيب اللي راحوا الحبشة وبدأت الناس تدخل في الدين أفواجها والعدد يزيد والأعداد تزيد، قالوا طيب احنا بقى نعمل عمله هي دي تبقى القضيه عليهم خلاص، هم لا نافع معاهم تعذيب ولا نافع معاهم مفاوضات. فاكرين تفاوضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاكرين؟ فاكرين ابو الوليد لما عقبه بن الربيع لما توافق مع النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه وعرض عليه ما فيش فايده، لا مفاوضات نافعه ولا تعذيب نافع ولا نمرح النجاشي نافع، مش عارفين حاجه خالص. قال نعمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان من اللي حصل في مكه والتعذيب اللي عذبوه للمسلمين، خد هو بنفسه المسلمين وقالوا نروح حته كده اسمها شعب ابي طالب، مكان لابي طالب من املاك ابو طالب يعني في مكه، مكان بين جبلين، قال نروح في الشعب ده نقعد نعبد الله ونشوف ديننا بعيد عن اذى قريش لان قريش مش هتسيبنا. فخد اللي معاه من المسلمين وذهبوا على ايه هذا الشعب قعدوا فيه. لما راحوا هناك مكر قريش عملوا ايه؟ راحوا مسكنهم وقالوا بس تعالوا احبسوهم بقى في المكان ده حصر بقى. بس الحصر كان ادمي، كان حصر ناس حتى ما وصلش لكيد المسلمين ببعض. ايه اللي عملوه في الحصر ده؟ قالوا والله هم الناس دي راحت هناك طيب ما يدخلوش مكه، وهيفضلوا قاعدين في الشعب ده، لا نتجوز منهم نمنع من نكاحهم، لا نكاح بيننا وبينهم يعني لا يتجوزوا مننا ولا نتجوز منهم، في زواج بيننا وبينهم وما فيش تجاره بيننا وبينهم، ولما يجوا التجار من بره هنمنع انهم يوصلوا لهم البضائع عشان ايه يموتوهم كده جوعا. بس خلي بالك ما منعهمش ان هم يروحوا مثلا وقفوا مجموعه من قريش عند اول الطريق ومجموعه من قريش عند اخر الطريق، لا 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 ما عملوش كده. هم قالوا احنا هنعمل ايه؟ نروح للركب وهم جايين تلقي الركبان اللي ونهى عنه النبي بعد كده، ونشوف الناس وهي جايه بالبضائع ونقول لهم هتبيع ده بكام؟ ب 10 انا هديك 15. فبدل ما يبيعوا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه يبيعوا مين؟ لقريش، فما لهمش حاجه ياكلوها ويلبسوا ولا حاجه يموتوا. وبالفعل نفذوا الخطه وعملوا هذا الامر وعلقوا هذه الصحيفه في الكعبه اللي فيها الشروط اللي اشترطها قريش والخطه اللي عملوها عشان ينتهوا ويخلصوا من المسلمين دول الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم واللي معاه. كما روى ابو اسحاق قال فلما رات قريش ان اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قد نزلوا ببلد اصابوا منها امنا وقرارا، لما راحوا بقى في اللي هو عند النجاشي، وان النجاشي قد منع من لجا اليهم منهم، وان عمر قد اسلم، كمان خلي بالك في الوقت ده عمر الخطاب كان اسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو مرارا اللهم اعز الاسلام باحد العمرين بعمر بن هشام وابو جهل او عمر بن الخطاب، فاستجاب الله النبي صلى الله عليه وسلم واسلم عمر بن الخطاب. اسلام عمر بن الخطاب كان ضربه قويه جدا لقريش، عمر اصلا طبيعته شديد وقوي وليه شوكه وليه هيبه وليه هيئه والناس بتخاف منه وبتحترمه وتبجله، فدخوله في الاسلام قوه على قوه الاسلام، فالاسلام عمال بيقوى. خلي بالك وقريش بتضعف، يبقى الاسلام في الحبشه انتصر والنجاشي خلاص موافق على دينهم وقعدهم معاهم واسلم، والناس في مكه بتدخل في دين الله افواج، وبدت قريش والعبهم ومكرهم واساليبهم ما لهاش اي اثر ولا اي صدى، بالعكس الناس بدوا ينصرفوا عنهم ويدخلوا في الدين. فكان هو وحمزه ابن عبد المطلب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام، حمزه برضه من الناس الشداد دخل في الاسلام، اسلم عم النبي صلى الله عليه وسلم، العمين اللي اسلموا حمزه والعباس وباقي عمامه كلهم قطعوا الكفر. حمزه ابن عبد المطلب ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه، جعل الاسلام يفشو في القبائل، بدا الاسلام يفشو في القبائل، واجتمعوا واتمر بينهم ان يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني عبد المطلب على ان لا يناكحوا اليهم ولا يناكحوهم ولا يبايعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم. فلما اجتمعوا لذلك كتبوا في صحيفه ثم تعادوا وتواثقوا على ذلك ثم علقوا الصحيفه في جوف الكعبه توكيدا لانفسهم. دي كانت الصحيفه مش اي معاملات بينهم، واتفقوا على كده بالفعل وعلقوها في الكعبه. ليه؟ لان المكان بيطوف فيه ويشوفوا حوالين الاصنام، فالكل يقرا الصحيفه دي، يعني كل قريش اي حد لازم يعدي على الكعبه ولازم يطوف على الاصنام فيقرا الصحيفه ويعرفوا انه العهد اللي بينهم والامر كذا. وبالفعل ناس من قريش استجابوا وناس من قريش ابوا مرضوش، قالوا لا. خلي بالك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معاه من بني هاشم ومن بني عبد المطلب اللي هم مشتركين في الجد الأكبر اللي هو عبد مناف، صح؟ نبي ابن عبد الله ابن عبد المطلب، ها؟ ابن هاشم ابن عبد مناف، فعبد المطلب وهاشم من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم مشتركين معاه في الجد الأكبر اللي هو عبد مناف. فلما حاولوا اللي هم يعملوا معاه العقد ده ويمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم ويحصروه في الشعب، بعد قالوا لا لا حمية بقى مش ديانة، يعني عبد المطلب مع بني هاشم مجموعة من دول امتنعوا عن هم يعقدوا العقد مع قريش على حصر النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبو طالب. لا ليه؟ لا ده حمية بقى، ده ابننا، فهي بقى كانت حمية وما كانتش ديانة، لكن كانت نصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معاه مجموعة من قريش بني عبد المطلب وبني هاشم ودول كبار ها والقبائل القوم ومن كابر القوم يبقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو مش على نفس الديانه بس نصروا. وكان معهم طبعا عمه ابو طالب. ودخلوا في الشعب وحصل فعلا الحصار، وقعدوا في هذا الحصار 3 سنوات. 3 سنوات من سنه 7 في الهجره، من سنه 7 في المبعث النبي صلى الله عليه وسلم لغايه السنه 10. قعدوا كده الى بمكه لغايه لما يعني جالهم بقى الامر بعد كده الهجره الى المدينه. بس قبل ما كانوا هجره المدينه، شوف ازاي انه كان اسباب النصر الصبر. كان اسباب النصر الصبر. قعدوا 3 سنين مفيش اكل كويس جيله، مفيش مناكحه بينهم وبين قريش، مش عارفين يدخلوا يطمنوا على اهاليهم اللي هم تركوهم في قريش، مش عارفين يعملوا. 3 سنين موضوع مش سهل، خلي بالك، وايامهم غير ايامنا. اليوم كان فيه بركه وطويل، لكن عندهم لا تلفزيون ولا وسائل تسليه ولا حاجه، فاليوم طويل. جربت لو قعدتي بس ما تمسكيش الموبايل الساعه مش هتعدي، خلي بالك. لكن انت بتسلي يومك اليوم بيخلص بايه؟ وبتقتلي وقتك اللي هو كنز، اللي هو كنز الكنوز، وعمرك عماله تحرقي في عمرك بايه؟ ها، وتخسري التجاره بتاعتك بايه؟ انك عماله تبصي في الموبايل وعلى اللابتوب وعلى الكمبيوتر وعلى التلفزيون، والوقت عمال يتقتل. انت لو ما عندكيش الوسائل دي كلها، امال زمان كانوا بيصنفوا المصنفات ازاي؟ الامام احمد لما يصنف المصنف 50 مجلد بتوع المسند، الامام احمد 50 مجلد كان 27,000 حديث. عمل كتاب ايه؟ كان في بركه في الوقت. اللي بينزع البركه من الوقت الوسائل اللي معاك دلوقتي، الواتساب والتليفون، كل 5 دقايق رساله تبص فيها، كل 5 دقايق رساله واتساب تبص فيها، وكل شويه حاجه تبعت لك على التليجرام فتبص فيها، وكل شويه كده. فعماله ماسكه التليفون طول الوقت في ايديك 24 ساعه، وبعدين اللابتوب مش عارفه ادخل على النت، وبعدين التلفزيون مش عارفه ايه، فاوقات المسلمين بتضيع. لا، هم ما كانش عندهم الوسائل دي كلها، فقاعدين في صحراء برداء ما فيهاش حاجه، بين جبلين، لا زرع ولا ميه ولا وسيله تسليه، وقاعدين في هذه الصحراء كده يعبدوا الله منتظرين ان الله سبحانه وتعالى يرفع عنهم هذا البلاء والابتلاء. فقعدوا في هذا الحال لمده 3 سنين في هذا الشعب محصورين بكل ده. لكن ايه سبب الجلد ده؟ يعني شوفي هم ازاي قاعدين بهذا. تخيل انت بقول لك تعالي قعدك 3 سنين في صحراء، واشيل منك الموبايل، واشيل منك التلفزيون، واشيل منك اللابتوب، واشيل منك الكمبيوتر وكل وسائل، ومفيش حد خالص غير مجموعه من الناس، وتقعدوا في صحراء 3 سنين مفيش حاجه غير انك تعبدي ربنا. الحياه مشكله، تقدري فتايش نكمل اسبوع ولا نكمل اسبوع من غير حاجه خالص؟ مش اي وسائل في ايديكي ولا وسائل اتصال. خلي بالك المغرب يأذن الدنيا ظلمه، مفيش نور زينا احنا دي، مفيش نور. يعني المغرب يأذن الدنيا تبقى ظلمه، يدوم يعملوا ساعتين عشان يقوموا يصلوا لله، ولكن عشان كانت حياتهم كده كانوا بيقوموا يصلوا لله نصف الليل وثلثي الليل وثلث الليل، كانوا بيصلوا بالثلاث والاربع ساعات واقفين بقوه ونشاط، لان طاقتهم ما استنفذتش في الباطل. احنا طاقتنا بتستنفذ في الصبح في الباطل، في الوسائل الترفيه وفي الكلام وفي القيل وفي القال وفي الامور دي كلها. فما نيجي بالليل عشان نصحى مش قادرين نقوم لقيام الليل، ولو قمنا بنسحب نفسنا سحب وكان سلاسل حديد في رجليكي، ويدوب قيام كده مكسح تعبان عدمان صدمان ما يعلم بيه الا ربنا، نص سرحانين وبنتاوب ده اذا صلين. دي احوالنا. لا، هما ما كانوش كده. هذا الجلد والشده وعدم الطرف عمل بينهم رجال، وعقبوا عندهم الايمان وخلاهم اصحاب قلوب قويه وعزائم وبصائر. الكلام ده مش عندنا. ايه السبب؟ ان الطرف قتلنا. هتقولي اللي قاعدين دلوقتي مش مطرفين واحنا حاجه، احنا بيوتنا عاديه، ما هو ده طرف، احنا عشنا في طرف شديد، ذبحنا الطرف ذبحنا، فاصبحت الطاعه عندنا ثقيله والعمل شاق والاداء الى الله سبحانه وتعالى والعباده بشق الانفس. لا، هم مع حياتهم الجافه دي اللي احنا شايفينها مستحيله، بس ده ولد عندهم طاقة إيمانية وقوة نفسية وبدنية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمها إلا الله. قوة في الإيمان عالية جدا، ده كان السبب الرئيسي. الإيمان، الشعور بالمسؤولية اللي نزع من المسلمين إلا ما رحم ربي، الشعور بالمسؤولية نحو الدين. يا جماعة، يا جماعة، السيرة عايزين نطلع منها بعبر مواعظ وإصلاح لقلوبنا وأحوالنا. والله السيرة أكرر تاني مش دروس تسلية ولا حكايات، السيرة من أقوى الدروس وأنفع الأبواب اللي تملأ قلبك بالمسؤولية للدين، لأنها بتحكي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وزي هما كانوا أكتر ناس عندهم خوف وقلق وشعور بالمسؤولية نحو هذا الدين اللي هو نزع من قلوب كثير المسلمين. السيرة سبب رئيسي إن أنت تتحملي مسؤولية هذا الدين. المسؤولية عند المسلمين ضعيفة. لو قلت النهاردة وأنا لمسها بنفسي، يا جماعة عايزين ننصر الدين، يا جماعة عايزين نقمع البدع، يا جماعه عايزين ننصر السنه اللي بيستجيبوا قله، والباقي كله اما ان هو بينفر واما انها بتقعد لا حول لها ولا قوه. المسؤوليه والشعور ان انت تحملي مسؤوليه هذا الدين ضعيف جدا. بس حاليا بقى بطلبات العلم اللي جم وبيحضروا وبيسمعوا وعايزين يدخلوا معاهد ويدرسوا، تسال نفسها هي هتقدم ايه للدين؟ انا هدرس في المعهد ليه؟ هقدم دلوقتي عشان ابقى من طلبات المعهد ليه؟ وهمتحن زي ما امتحنوا وهدرس ليه؟ عايز ايه في الاخر؟ اول حاجه ان انا ارفع جهلي، ماشي عبد الله على بصيره، بس الهم كمان اللي لا ينبغي ان ينفك عن قلبك هم الدين. المسؤوليه مين هينصر الدين؟ لو ما كانش طلبات العلم اللي بيجوا يحضروا المجالس وبيحضروا الكلام ده اللي صعب تسمعيه في اي حته الا قليل، اصحاب الحق قليلون جدا، واللي بيتكلم في الحق قليل، في ناس بتتكلم في الحق بس مش كتير. فربنا سبحانه وتعالى استفاق يسمعك مجالس ويجيبك في مجلس فيه حق ويبصرك بالحق ويحوم وانتي بتتحط على الطريق. انا الكلام ده لازم له تمن، دي نعمه كبيره تمنها ان انا او شكرها ان انا احمل هم الدين، احمل هم الدين واشوف انا ممكن انفع الدين بايه. عمر الدين ما يترفع بام تميم لوحدها ولا بعشره زي ولا بعشرين، مستحيل. عمر الدين ما ينتصر بعشر ولا عشرين من امثالي، مستحيل. الدين عايز كتير، اعدادنا كتيره، المجتمع بتاعنا كبير، ده مصر القاهره بس الكبرى دي حوالي 20 مليون، ام تميم هتعمل ايه؟ 10 زي ام تميم هيعملوا ايه؟ 20 هيعملوا ايه؟ امال ايه الحل؟ ان كل واحده جواها تبقى حامله مسؤوليه هذا الدين، لازم تقول لنفسها انا هعمل حاجه. مش هينفع كده اعيش واموت بصلي واصوم وكده وانتهينا. الكلام ده خليه للعامل، لو ربنا ما اردش بيهم خير او لسه ما اردش بيهم خير، قد يريد بيهم بعدين ما بجزمش، لكن ربك انت خير واصطفاكي، انت ليكي منزله غير اللي في الشارع. بدليل ربنا سبحانه وتعالى شرح صدرك انك تحضري هنا غيرك ما شرحش صدر. بقالك سنتين بتسمع مني غيرك عمره ما سمع محاضره من اللي انا بقولها. اذا ده نوع من انواع الاصطفاء لازم تحطي دي في الاعتبار. ومنه كبيره ونعمه محتاجه لشكر. شكرها ايه؟ ان انا اشوف هعمل ايه للدين؟ سمعت وعرفت وامتحنت وجيت وهقدم معهد وسمعت بقالي سنتين، ايه اللي انا هقدمه للدين؟ لازم اسال نفسي ايه دوري انا؟ ايه الدور اللي انا ممكن اتقلده وافضل ماسكه فيه لغايه لما اموت، بحيث لما اموت اقول يا ربي اصلحت نفسي واصلحت الاخرين. لازم تنفع الدين باي صوره. ما ينفعش ان انا اسمع واخد الكلام جميل الله حلو طيب اديني احسن من غيري يعني سأل. لا، الكلام ده ممكن في الدروس العام ماشي، دروس الرقائق اللي بتشمال ويمين يجوز، لكن دروس زي دي علم مسكين كتاب كتاب علمي ببحث معاكي وبذاكر وبقريكي وبنقرا وبنقول اسقاطات، ما ينفعش ان انا يبقى عملي في الدين مجرد ان انا بسمع وبعمل اعمال العوام اللي هي صلاه وصيام وانتهينا. لا، لازم نتحمل المسؤوليه. فهم شعورهم بالمسؤوليه نحو الدين كان قوي جدا جدا، وعلمين ان الدين ده يعلموا ان الدين مش هينتصر بالرسول الله صلى الله عليه وسلم لوحده، مستحيل، ولا هينتصر بالصحابه لوحدهم. علموا ان الدين امر عظيم والشيله ثقيله والامر ثقيل مش سهل، فكانوا بيضحوا بكل غالي وثمين عشان ايه؟ عشان نصره هذا الدين. لما كان عندهم هذا الشعور مرق قلوبهم والشعور بالمسؤوليه استحوذ على عقولهم، الله سبحانه وتعالى نصرهم نصرا عزيزا، نصرا عزيزا ونصرا مؤزرا، تشعري بتوفيق الله وبكرم الله لهم، وان الله سبحانه وتعالى يعني ما تركهم ابدا لانفسهم في كل خطوه وفي كل عمل الصحابه كانوا بيعملوه، تشعري بتوفيق الله ونصر لهم وتأييد الله لهم. ليه؟ لانه كان قلوبهم كلها معلقه بالله سبحانه وتعالى. بعد هذا الحصر وبعد هذا الحصار اللي عمله مكه في السنه دي السنه العاشره من الهجره من المبعث النبي صلى الله عليه وسلم، مات ابو طالب. وابو طالب كان بموته يعني الم شديد جدا للنبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان لما مات قريش خلاص حست حد كبير قوي 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 كان بيسند النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه. كان حاجه كبيره جدا لما مات. ده كده الموضوع اتهز شويه من عقولهم برضه، هم معتمدين على حولهم وقوتهم على الاسباب. ابو طالب سبب مات، بس ربنا هيقيد لنا الاسباب من ناحيه ثانيه، ودي حته ثانيه هنقف عندها. ما تعتمديش على السبب ابدا، ربك يكرمك من حيث لا تحتسب. كلنا اسباب، كلنا اسباب. النهارده السبب اللي انت بتكرمي من اجله مش موجود، هيجي لك سبب اخر. اوعي تتصوري ابدا ان الاسباب هي اسباب بتعمل باذن الله. فابو طالب مات صح، بس مش ابو طالب اللي كان هينصر النبي صلى الله عليه وسلم، كان سبب واسباب الله سبحانه وتعالى وخزائنه لا تنفد. لما ما تشوفي في روايه لرواية البخاري عن ابن مسيب عن ابيه قال ان ابا طالب لما حضرته الوفاه دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ابو جهل فقال اي عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله. فقال ابو جهل وعبد الله بن ابي ابي ابن ابي اميه يا ابا طالب ترغب عن مله عبد المطلب؟ فلم يزل يكلم ابي حتى قال اخر شيء كلمهم به على مله عبد المطلب. النبي صلى الله عليه وسلم واقف عنده يقول له عم شافه بقى في سكرات الموت قول كلمه قول لا اله الا الله كلمه بس وحاجه بيها عند الله تبقى حجه ليه عند الله قول يا رب دخلوا الجنه بيه واغفر له اللي حصل يعني على فراش الموت تاخد بالك على فراش الموت قول بس لا اله الا الله محمد رسول الله وموت خلاص انا ساعتها بقى اتشفعنا قول له يا رب يعني ساعدني عمل لي اعف عنه دخلوا الجنه وانتهت القضيه. شوفي اصدقاء السوء ممكن يعملوا فيك ايه. وقف فوق راسه ابو جهل وقف فوق راسه عبد الله بن ابي اميه وقالوا له انت هتموت على دين غير ابائك الحميه بقى حميه الجاهليه هتموت على دين غير عبد المطلب انت عايز تنزع الدين ده النبي يكلمه ودول يكلموه والله اعلم باحوال العباد. فلا يزال بهذا الرجل المسكين حتى قال على دين ابائي وتعالى كفر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حزن شديد 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 لان الرجل ده كان انسان كويس وكان بينصره وما كانش بيعدي الدين قوي بس الحميه والجاهليه والعيله والاحوال اللي احنا فيه دلوقتي اللي كتير مسلمين النهارده عارفين حق ومش قادرين مش قادر عشان عيلتها وعشان اهلها عشان نزاه. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزن شديد قال لاستغفرن لك ما لم انهى ما انا حاول استغفر ربنا لغايه لما ينهاني. فنزلت قول الله تعالى نزلت الايه اللي فيها قول الله تعالى ما كان النبي والذين امنوا ان يستغفروا المشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. فهنا نهي تحريم لو حد مات على الكفر تستغفري له. من كام سنه طلع واحد من نياهم يقول بابا شنو ده مات ربنا يرحمه. ربنا يرحمه ازاي فين انت بقى دي. نهي تحريم لا يجوز لمشرك واحد مات على الكفر يهودي نصراني ايا كان غير الاسلام ان اقول يا رب ارحمه ولا رب اكرمه ولا رب اعف عنه ولا تدعينه. ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى. اولي قربى عشان هو كان مين؟ عمه. من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. خلاص. ونزلت ايضا في نفس المناسبه نفس السبب انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. وبعد كده انا بعمل الحتتين دول والتخبط بقى في علم المناسبات يعني. الايتين نزلوا في عبد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عبد المطلب لما مات على غير دين ابو طالب لما مات على غير الاسلام. النبي حزن جدا وقال هستغفر وسال الله سبحانه وتعالى يغفر لك انه بينزل الايات خلاص ده امور ربنا سبحانه وتعالى لا يرجع فيها ولا يعني يحابي حد. فيش نسب بين الله وبين العباد حتى النبي صلى الله عليه وسلم فيش الله سبحانه وتعالى فيش بيننا وبينه انساب. شرعه والاراده وقوانينه هتسرع للجميع حتى على النبي صلى الله عليه وسلم حتى على النبي صلى الله عليه وسلم. مفيش بقى ان هو دي كده ده نبي بقى وانا اللي اصطفيته وخليلي ولا لا مفيش كلام ده عند ربنا كلام ده عند البشر. فسبحان الله مات على هذا الدين. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغدو لك. قال هو في ضاح من النار لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. دخل عليه العباس لما نزلت الآيات وقال له يعني أنت ما أغنيتش عن عمك حاجة ده كان بيحوطك وكان بينصرك وكان عاد يعد عليه النعم. قال له أنت ما أغنيتش عنه حاجة ربك نزل فيه الآيات اللي هو في النار يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له طيب انا لولا انا لكان في الدرك الاسفل النار كان هو في ضحضاح. الضحضاح اللي هو اصل الضحضاح اللي هو الماء القليل اللي بيصل لغايه الكعب يكون عليه ضحضاح. والمقصود هنا في الحديث حديث البخاري ان الضحضاح يعني ان هو في نار قليله جدا مش منغمس في الدرك الاسفل النار لان اصل الكفار فين في الدرك الاسفل النار. فخفف عليه العذاب اخف انواع العذاب في النار لكن في الاخر هو خالد طبعا. ده اللي يعني الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعم وأبو طالب هو ده لعم هي أبي طالب اللي هو إنه يخفف عنه العذاب. كان يخرج من النار لا قال انه خلط في النار، ويقول غير كده يبقى بيفسد عليك عقبتك عشان سمعت طرطيش كلام كده، انه لا ده عم ابو طالب مات على الاسلام، لا ده نبي الشفاعة، ولا ده يخلو جنة، كلام غير مقبول. ايات واضحة الحديث والاحاديث صريحة صحيحة، ما فيش ايه لغط ولا غلط ولا عاطف، لان احيانا التعامل بالعاطفة البشرية والجنس البشري خلي الانسان يقول كلام مش منضبط يعني. نعم. نعم. لا 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 هو عشان النبي صلى الله عليه وسلم عمه، عشان هو ناصر النبي، وعشان كرم المسلمين واتحصر معهم في الشعب وما رضاش يبقى مع قريش ضدهم، وكل ده ربنا كرم بقى مش يعني كرمه عشان ساعد الاسلام والمسلمين على بالك، فخفف عنه العذاب فمش هيبقى في الدرك الاسفل، لكن هي ضح ضح النار يعني بالنار وصله له، بس مش بالعذاب الشديد اللي فيه الكفار.
يوم الاثنين ده
مش
صح يعني؟
لا يوم الاثنين يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لا مش صحيح. لا 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 ده أبو لهب مش اللي هي دي، الحديث مش صحيح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبو لهب يخفف عنه العذاب، ده كلام غير مقبول يعني. طبعا خديجة رضي الله عنها طبعا نعمة جليلة كانت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ان هي أزارته وان هي وقفت يعني معاه ونصرته، وكانت يعني نعمة الزوجة الحقيقة، وكانت زوجة صالحة بكل ما يقال، ومش كل زوجات الأنبياء كانوا كده، احنا عارفين ان زوجة نوح وزوجة لوط كما قال الله سبحانه وتعالى فيهما ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فقالتهما. طب فخانت هو يعني طبعا خيانة مش خيانة الزوج على الفراش، نعوذ بالله، ما خانت زوجة نبي قط، غير مقبول تماما أبدا يا أبا الله هذا. لكن خيانة هنا إن نوح كانت بتخرج وتمنع دعوته وتقول الناس لا تستجيبوا ليه لزوجة نوح، أما زوجة لوط فكانت تدل الأضياف على ما على الرجال والذكرى، فكانت بتساعد على مسألة الوقت، هي دي يعني، ما كانتش تقول ما تسمعوش، فكانت بتصد الناس عن دعوة لوط والتانية بتصد الناس عن دعوة نوح، دي الخيانة مش خيانة زوجية، لأن أبدا ما خانت امرأة نبي قط. لكن خديجة كانت نعم المرأة الحنونة الهينة اللينة اللي كانت يعني في عز الموقف الشديد لما نزل عليه الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم راجع في حالة من الاضطراب والخوف الشديد، وزملوني زملوني، والعرق تساقط عليه وهي تتحاول عليه وتقطع عليه يعني وتبين له ان الامر لا ان شاء الله تبقى كويس وكذا وكذا، يفطر وحي تقف جنبه وتقول له لا او انت بتكره الضيف وكذا، وتنصره وتهون عليه، وكانت سكن وراحه وسعاده بالنسبه له الحقيقه. فلما كمان ماتت كان امر شديد جدا يعني، موت عمه اللي بينصره، وبعدين تموت الزوجه ليه السكن ليه والحنان والراحه النفسيه اللي بيدخل البيت، فبقى من بره مفيش حد بينصره يعني زي شوكه، ومن داخل البيت المراه ليها بيرجع إليها معاها الحنان والحب، كمان ماتت، كان أمر عظيم جدا إن خير اتنين كانوا بيساعدوا النبي صلى الله عليه وسلم. شوف عارفين الحديث اللي قلناه يعني بتاع أبو هريرة إنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه خديجة، جبئة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه داون أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فكر عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا سقى فيه ولا نصب. حديث السبع رواه البخاري ومسلم. جبريل ده جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له خديجة جاية ومعاها إناء في طعام أو حاجة، بلغها السلام من ربها، الله يقرئها السلام. ومني شوفي بس مجرد نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ما كانش عندها عبادات كتير، كان لسه التكاليف ما نزلتش، ما كانش في حاجه كتيره خالص، كانت الصلاه يا دوب ركعتين الصبح وركعتين بالليل، الصلاه على الوصف ده بعد رحله الاسراء والمعراج، فما كانش عبادات كتير، بس عمل قوي شديد نصرت النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بينصر دين الله سبحانه وتعالى. فكانت خديجه اللي هي بقى يعني لا كتب ولا معاهد ولا مصنفات ولا كل اللي احنا بنعمله ده، ولكن بعمل قليل جدا اللي هي نصرت النبي بعد 25 سنه، نعم الزوجه الطائعه الزكية التقية العفيفة، يعني كل الأولاد كان منها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبها حب شديد، حتى عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة. ما رأيتها، ولكن أنت ما شفتهاش، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها إلى صديق خديجة، فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول إنها كانت وكانت كذا وكذا 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 وكذا. تقولي يعني أنا كنت بغير منها جدا لما أنا ما شفتهاش، فكان يجيب الشاة قطع حتت ويبعثها لأصدقائها، يعني هي بتحب مين؟ ليه مثلا اصحاب كده نساء بيحب بتحبه يوم يبعت لهم الشهاده، فتقول يا فيش ست في الدنيا غيرها ولا ايه؟ عايشه بقى الجميله، تقول ايه في ست في الدنيا غيرها ماتت ولسه والله تبدا تقطع وتبقى لسه تقطع. شوف الوفاء، تعلموا الوفاء، ده مش هي بس وفاء للي بتحبهم، يعني بيحبها وبيحب اللي بتحبهم، فايه ما فيش في الدنيا تقول لها كانت وكانت وكانت وكانت. وده الشخص الوفي، انه ما ينكرش الجميل ولا ينساه، يظل حاملا الجميل ما بقي. عندي وفاء، لما حد يعمل فيك جميل تفضلي شايلاه لما تموتي، يروح يجي يموت يعيش يحيا، تفرقوا الدنيا تفضلي حامله الجميل. الاخلاق اللي احنا مفتقدينها، واحد عمل فيك جميل، شخص عمل فيك جميل تفضلي شايلاه على راسك لغايه لما تموتي. طب هو بقى في بلد ثانيه سافر وسابك تفضلي تذكريه بالخير، طب مات تذكريه بالخير لغايه لما تموتي لو انت عندك وفاء. ده احلى، ده ضابط الوفاء وضابط حمل الجميل، اذا انا وفى وان انا يبقى عندي وفاء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماتت خلاص، يعني في حياتها كان بيبجلها ويحترمها ويعني عمل كل حاجه، ماتت ظل يتكلم عنها لغايه لما هو مات وهو بيتكلم عليه، وعايشه بتغير منها جدا ويتكلم عنها برضه. فين ده؟ فين الكلام ده يا جماعه؟ ده انت النهارده ممكن تخدمي حد بعينيكي وتختلفي معاه في مساله تشطب عليك، فده انا اعرفك خلاص لغايه كده بقى، بصي خلاص هذا فرق بيني وبينك. ليه يا ست؟ خلفتيها في مساله ما شورتهاش في الامر، قلت حاجه ضد هواها، اختلفتوا غلطت فيها في ثانيه، فرق بيني وبينك وتنقطع المساله. لا دي مش اخلاق مسلمين. عايزين لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، عايزين نتاسم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ده كانت اخلاقه ودي كانت ديدنه، والكلام ده بيعلمه عشان احنا نتعلمه. عايزين نخرج النهارده بالمسؤوليه على الدين وحمل هم الدين، والحاجه الثانيه الوفاء. اطلع بحاجتين، اطلع بحاجتين جاي في نفسي، هم الدين المسؤوليه على هذا الدين، الوفاء لمن كان لي يد عليا، الوفاء لكل من كان لي نعمه عليا، الوفاء لكل من اكرمك. وعلى راس الناس اللي توفي لهم امك وابوك، على راس الامر. والشخص اللي ملوش خير في ابوه وامه ومش بار بامه وابيه، اعلمي ان لا يمكن يبقى في خير في حد، وخافي منه. ولو كان جاي عريس يتقدم لك واسالي عليه، لو ما لقيتوش بار بامه وابوه ما تتجوزيهوش، انا بقولها لك اهو، لانه هيبقى شقي وهيبقى جبار ولا يمكن هيصونك. اذا هو ما حملش الجميل لامه وابوه، وامه اللي ماتت في تربيته وابوه اللي اتعدى في تربيته، ما حملهمش الجميل، ممكن يحمل لك انت اللي جاي على قبر. ابدا، ده انسان مش وافي، ما تعرفيهوش، ما تجوزوش بنتك، ولو كنت انت هتتجوزي ما تتجوزيهوش. البر ده اسلوب وفاء. الام دي اللي شالت وتعبت وحملت وربت، لو ما كانش العيل يشيل جميلها فوق راسه ما تتعامليش معاه. وتاكد الشخص ده لو مش عارف يبر ابوه وامه لا يمكن يعرف يبقى مع حد كويس. وتحداك شوفي مع اصحابه مع مراته مع اي حد، هتلاقيه عنده خلل بين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيتعلم من الوفاء، على رأس الناس اللي توفي اليوم أبوك أمك رأسنا، وهكذا بقى كل من صنع عليك جميل أو معروف يبقى على رأسك لغاية لما تموتي. الله يحب هذا الخصلة ويحب هذا العبد. يعني تقولي إيه اللي هستفيده من الوفاء؟ اللي هتستفيديه حب الله، لأن الله جميل يحب الجمال، وجمال جمال الخلق وجمال المظهر والخائن الظاهر والباطن. الله يحب صاحب الخلق الجميل. كل ما كنت متحلية بأخلاق حميدة حب الله لك يزيد ويقربك ليه اكتر، لان هو القدوس محدش يتقرب ولا يقربه ولا يدخله على جنته وهو في خصال الذميمه ابدا. فحرصي على تحصيل هذه الصفات الحميده الجميله عشان يحبك ربك ويصطفيك ويدخلك الجنه. نطلع بالمسؤوليه عن هذا الدين، نطلع بالوفاء لاصحاب الفضل واصحاب الجميل، وعلى راسهم امي وابويا وكل من صنع عليك معروف كافئي الى ان تموتي، عشان دي صفه حميده محموده الله يحبها ويصطفيك بها. وصلى الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بهذا العلم ويجعله علم نافع ننتفع به في الدنيا ونرفع به درجات في الاخره، انه على ذلك قدير. جزاكم الله خيرا.